فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائكة.
فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق لإمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري، تأليف فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فنستكمل اليوم إن شاء الله تعالى الإجابة على هل ينام أم لا. فأرسل الله عز وجل إليه ملكا فأرقه عدة أيام فلم ينم، ثم أمره الله عز وجل أن يمسك بقارورتين من زجاج، يعني كل قارورة في يد، وأن يحتفظ بهما. فموسى عليه السلام كان يعني يوشك أن ينام، فتكاد القارورتين تصطكان ببعضهما فيستيقظ حتى يعني يبعد كل قارورة عن الأخرى. ثم إن النعاس غلب موسى عليه السلام فاصطكت القارورتان جميعا وتكسرتا، فأوحى الله عز وجل إليه: إنني لو نمت أو أخذتني سنة من النوم لانطبقت السماء على الأرض. وطبعا بيسأل عن صحة يعني هذا الحديث، والجواب أن هذا حديث منكر لا يصح. هذا الحديث رواه الإمام أبو جعفر ابن جرير، محمد ابن جرير الطبري في تفسيره، وكذلك رواه أبو يعلى في مسنده وابن مردوي في تفسيره أيضا، من حديث أمية ابن شبل عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المنبر، وساق هذا الحديث. طبعا هو يعني رجال الإسناد كلهم ثقات ما عدا أمية ابن شبل. هذا أمية ابن شبل هذا يعني لا يكاد يعرف، شبه المجهول، ولم أرى لأحد من العلماء فيه كلاما ولا تزكية. وعكرمة ابن أبان خالد ابن الحكم ابن أبان هذا ثقة، يعني وثقه ابن معين والنسائي وآخرون، يعني لم أرى أحدا تكلم فيه إلا عبد الله ابن المبارك رحمه الله، لكنه يعني صدوق متماسك. وكان عابدا زاهدا، كان إذا فتر من الذكر وخشي أن ينام نزل البحر وجعل الماء حتى ركبتيه يسبح الله تبارك وتعالى مع دواب البحر. ويعني مما يدل على أن هذا الحديث لا يصح أن معمر بن راشد أبو عروة، وطبعا معمر نحن تكلمنا عنه كثيرا يعني في حلقاتنا، وأنه كان إمام أهل اليمن، وكان ثقة ثبتا عدلا رضا، روى هذا الحديث عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا على ابن عباس، يعني إذا حصل اختلاف في صحابي الحديث. أمية بن شبل اللي أنا بقول لكم عليه شبه المجهول أو مجهول يعني لا يعرف، وذكر العلماء هذا الحديث من مناكيره، هذا خالفه معمر بن راشد أبو عروة البصري، فرواه عن حكم ابن أبان عن كلمة عن ابن عباس موقوفا على ابن عباس. فهذا الكلام متلقى من اليهود، من كتب اليهود، من صحف اليهود، وقد رواه معمر ابن راشد مرة أخرى عن الحكم ابن أبان عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم، فصار مرسلا. يعني هذا الحديث مضطرب من جهة الإسناد ولا يصح إلا مرسلا، مرسلا يعني الصحابي غير موجود في الإسناد. يعني عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا عكرمة صحابي، طبعا لا ليس صحابيا إنما هو تابعي يروي عن ابن عباس وهو مولى ابن عباس، ويروي عن أبي هريرة وغيرهما. فيبقى التابعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقط ذكر الصحابي من الإسناد يعني، فده عند العلماء اسمه حديث مرسل. أما نكارته فيبعد على مثل نبي الله موسى عليه السلام أن يعني يسأل رب أو أن يخطر بباله أو أن يسأل ربه هل ينام أم لا. هذا شيء يعني منكر، لا يعني لا يمكن أن ننسبه إلى نبي من أولي العزم كموسى عليه السلام. فهذا الحديث منكر لا يصح، وإنما يصح كما قلت لكم مرسلا، يصح مرسلا أو موقوفا على ابن عباس، وابن عباس كان بيأخذ برضه من صحف اليهود أحيانا، وإن كان طبعا ابن عباس شدد على الأخذ من كتب أهل الكتاب كما رواه البخاري في صحيحه، وأنه أنكر وقال والله ما رأينا كلاما معناه، يعني ما رأينا أحدا من أهل الكتاب سألكم على ما أنزل الله عز وجل، سألكم عما أنزل الله عز وجل إليكم فلما تسألوهم. أي سائل آخر يسأل يقول قرأت في تفسير الكشاف هذا الحديث وأريد أن أعرف صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قرأت هذه الآية في دار إلا هجرتها الشياطين 30 يوما، إلها آية كرسي يعني، ولا يدخلها ساحر ولا ساحرة 40 ليلة. يا علي علمها ولدك وأهلك وجيرانك، فما نزلت آية أعظم منها. وهل صح أن المرأة إذا قرأها عند النوم حفظه الله؟ الجواب أن هذا الحديث الذي ذكره الزمخشري في الكشاف حديث لا أصل له. معنى لا أصل له عند المحدثين أو يأخذ منحيين. المنح الأول لا أصل له، وهذا المذكور في علماء في كلام علماء المتقدمين، أي لا أصل له صحيح عند النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد بإسناد فلان عن فلان عن فلان لكن كذب، فلان عن فلان عن فلان لكن منكر، فلان عن فلان عن فلان لكن باطل. فالعلماء يقولوا هذا حديث لا أصل له أي صحيح. وعند علمائنا المتأخرين لا أصل له معناه لا إسناد له، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأخذه عنه كل من جاء بعده تقريبا، يقولون إذا قالوا لا أصل له أي لا إسناد له. فلا أصل هذا أي لا إسناد له، لأنني بعد مزيد من البحث والتحري لم أجد له أصلا، لا لم أجد له إسنادا، لا صحيحا ولا ضعيفا ولا موضوعا. ودي طبعا عادة الزمخشري، يعني الزمخشري هذا كان من رؤوس الاعتزال، وكان من أجهل خلق الله عز وجل بالنقل وقوانين الرواية، لا يعرف فيها قليلا ولا كثيرا، إنما كان رجلا مشتغلا بالعربية ووظف العربية للتفسير ولمذهبه في الاعتزال، وكان يعني حربا عوانا على أهل السنة والجماعة، وكان يعني يسبهم يعني أبيات شعر قبيحة جدا فيما يتعلق بمسألة الصفات، وهذه الأبيات يعني لا أذكرها لكم، وهي مذكورة في كتاب اسمه زهر الرياض في أخبار عياض، زهر الرياض في أخبار القاضي عياض. في يعني الجزء الأول منها ذكر أهل السنة بكل سوء، ووصفهم بأنهم حمير موكفة. موكفة يعني حطت على ظهرها البردعة علشان تتركب يعني. وأن أهل السنة والجماعة إذا ذكرت الصفات تستروا بالبلكفة. البلكفة يعني مصطلح كده الزمخشري اخترعه، مأخوذ من قول أهل السنة في صفات الله عز وجل بلا كيف. بلا كيف، أما يسميها إيه البلكفة، يعني عندما نقول الله عز وجل سميع بلا كيف، يعني نثبت المعنى ونكيف الهيئة، نكيف الصفة، مش نكيف المعنى أو نفوض المعنى، لا، نثبت المعنى ونفوض الكيفية. ده كلام أهل السنة والجماعة، نثبت أن الله سميع، وهذا كلام واضح لا إشكال فيه، أي رجل بيفهم عربي يعرف يعني إيه كلمة سميع، لكن هل يسمع بأذن أو بجارحة؟ دي اللي احنا بنقول عليها بلا كيف، أي لا نكيف، إنما نفوض الكيفية، أما المعنى فنثبته. فهو كان إيه يعني كلمة البلكفة دي، ده كان يقصد بها ذم أهل السنة. وطبعا أهل السنة لم يسكتوا له، بل أتوا بي يعني مزقوا عرضه كل ممزق، وردوا عليه بأبيات كثيرة على نفس الوزن وبنفس القافية. فالزمخشري هذا كما قلت لكم هو الفخر الرازي وأبو السعود والنسفي والخازن والتفسير، دي كلها احذر الأحاديث التي وردت فيها، فهؤلاء جميعا لا يعرفون شيئا مطلقا عن علم الحديث، إنما كانوا من المتكلمين أو كانوا من أصحاب العربية أو أصحاب أصول الفقه ونحو ذلك، لكن لم يكونوا يعرفون شيئا في الرواية. فكل حديث ورد لك في هذه الكتب لابد أن تسأل عنه، لا تأخذه هكذا مسلما. فهذا الحديث لا أصل له، وكما قلت لم أجد له إسنادا لا صحيحا ولا ضعيفا ولا موضوعا. أما هل صح حديث في أن قارئ آية الكرسي هذا يعني يحفظ الله عز وجل عندما نام؟ أي نعم، هناك حديث رواه الإمام البخاري رحمه الله معلقا، ووصله الإمام النسائي في عمل اليوم والليلة، وكذلك وصله الإسماعيلي وابن خزيمة وغيرهم من حديث عثمان ابن الهيثم عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن محمد ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. فبينما أبو هريرة يحرس هذه الزكاة وكانت تمرا، فإذا برجل يأتي من الخلف ويحثو التمر في حجره، فأمسكه أبو هريرة فاعتذر له الرجل بأنه محتاج حاجة شديدة وأن له عيالا وأن له عيال ويعني شك له الفقر يعني، فيعني رحمه أبو هريرة وتركه. فلما كان في الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله شكى لي حاجة عياله وأقسم أنه لن يعود. فقال عليه الصلاة والسلام: كذبك وسيعود. فلما كان في اليوم التالي أيقن أبو هريرة رضي الله عنه أنه سيعود مرة أخرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم سيعود، فإذا به فعلا يأتي في المرة الثانية ويحث التمر في حجره، فأمسكه أبو هريرة فشكى له حاجة عياله وأقسم أنه لن يعود، فرحمه أبو هريرة وتركه. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم له: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله شكى لي حاجة عياله وأقسم أنه لن يعود. قال: كذبك سيعود. فلما كان في اليوم الثالث أيضا أتى هذا ويحث التمر في حجره، فأبو هريرة أصر على ألا يتركه هذه المرة، فقال له هذا الرجل: أفلا أعلمك كلمات وتتركني وتتركني؟ فقال: أجل. فقال له: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنك إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حارس حتى تصبح. وكانوا أحرص الناس على الخير لما الصحابة يعني. فاغتبط أبو هريرة رضي الله عنه بهذه الفائدة وتركه. فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، قال لي كذا وكذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب، أي هو كاذب في كل كلامه إلا في هذه فقد صدقك. أتدري من تكلم منذ 3 يا أبا هريرة؟ ذاك شيطان. فيعني آية كرسي هي أعظم آية في القرآن، أو هي سيدة آية القرآن كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ورد فيها أيضا أحاديث كثيرة أغلبها لا يصح في فضائل آية الكرسي. أي نعم. يسأل سائل عن صحة حديث: حبب إلي من دنياكم 3: النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. لفظة 3 لا تصح، إنما أوردها القاضي البيضاوي وأوردها الزمخشري برضه. والقاضي البيضاوي رجل في الأصول ضريع نعم، لكنه في الحديث ما كان يعرف قليلا ولا كثيرا. ولفظة 3 هذه لفظة باطلة لم ترد في شيء من روايات هذا الحديث، إنما الرواية المشهورة في كتب السنة أن هذا الحديث بدون لفظة 3، بل لفظة 3 كما صرح بدر الدين الزركشي تفسد المعنى، وكذلك صرح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ليه؟ لأن الصلاة ليست من الدنيا. يعني هو لما يقول حبب إلي من دنياكم 3: النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، طب الصلاة ليست من الدنيا، إنما حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وكده الكلام يبقى إيه؟ انتهى. وبعدين نبدأ كلاما جديدا: وجعلت قرة عيني في الصلاة. الحقيقة هذا الحديث يعني قواه الإمام الذهبي، ويعني جوده الحافظ زين الدين العراقي في الأمالي، وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني. ويعني الحديث يعني بالكاد يعني. ليه؟ لأن هذا الحديث رواه سلام أبو المنذر وسلام بن أبي الصهباء وجعفر بن سليمان الضبعي 3 عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. سلام أبو المنذر يعني كده يعني بنمشيه يعني، تكلم فيه العلماء واختلفوا في حاله. سلام ابن أبي الصهباء أدنى منه في الدرجة يعني أضعف. جعفر ابن سليمان الضبعي صدوق، ولكن الراوي عنه سيار ابن حاتم، والإمام النسائي روى هذا الحديث في عمل اليوم والليلة. سيار ابن حاتم ضعيف، يعني متابعة جعفر بن سليمان لا تثبت. الثلاثة دول ممكن يقوي بعضهم بعضا، يعني احنا لو جمعنا رواية الثلاثة دول على بعض كده ممكن يطلعوا لنا راوي حسن الحديث، اذا عجناهم في بعض كده وطلعنا مجموع الضبط بتاعهم هيبقوا معقولين. طبعا انا بقول جعفر بن سليمان ده من رجال مسلم، بس الإسناد إليه ضعيف، عشان كده أقول لكم سيار بن حاتم ضعيف. لكن خالف هؤلاء الثلاثة، شوف الثلاثة دول، أنا ياريت الجماعة المهتمين بالحديث يكتبوا الكلام اللي بقوله عشان يتصوروا الكلام. سلام أبو المنذر يعني حسن الحديث إن شاء الله، سلام ابن أبي الصهباء ضعيف، جعفر ابن سليمان الضبعي صدوق لكن الإسناد إليه ضعيف، الثلاثة دول يروون الحديث
عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. الثلاثة دول اللي أنا سميتهم لكم يروون عن ثابت، خالفهم حماد بن زيد، وحماد بن زيد ده لوحده يطيرهم كلهم مجتمعين، أقوى منهم جميعا، يعني مش أقوى من كل واحد لوحده، لا هم مجتمعين، لا حماد بن زيد أقوى منهم كلهم. فحماد بن زيد وحده هو أقوى منهم، يروي هذا الحديث عن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم، إيه اللي حصل في الإسناد؟ سقط ذكر أنس بن مالك، يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه حديث مرسل. احنا لسه كنا نتكلم شوية، بنتكلم شوية بنقول إن إذا سقط الصحابي من الإسناد طبعا مش ده تعريف المرسل. تعريف المرسل أن يقول للتابعي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الواضح عندنا الآن أن أنس بن مالك سقط ذكره من الإسناد. طب ثابت بن أسلم البناني ده تابعي، إزاي تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ التابعي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو أدركه لكان صحابيا، فلم يدركه، إذن في حلقة مفقودة في الإسناد، يبقى إسناد منقطع، ها؟ بس إحنا بنسميه مرسل لأن الإرسال انقطاع والتعليق انقطاع والإعضال انقطاع وهكذا. فرواية حماد بن زيد أقوى، ولذلك الدارقطني في العلل رجح رواية حماد بن زيد على رواية كل هؤلاء الذين وصلوا الحديث، لكن الحديث يبدو أنه يعني جيد الإسناد، لأنني وقفت في معجم الطبراني الأوسط والصغير وفي تاريخ الخطيب البغدادي لرواية لهذا الحديث، رواية أخرى عن أنس بن مالك يرويها الهقل ابن زياد عن الأوزاعي عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذكر الحديث ده. هذا الإسناد إسناد جيد لوحده كده، لكن أنا يعني رأيت الحافظ ابن حجر رحمه الله قال وروى الطبراني في الأوسط هذا الحديث من وجه آخر عن أنس بإسناد معل. قعدت أدور على يعني علة هذا الإسناد، وجدت أن الخطيب البغدادي رواه من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزعي عن إسحاق مرسلا، أي سقط ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه هذا الإسناد. فإذا كان الحافظ بن حجر قصد أن إسناد الهقل بن زياد معل بإسناد الوليد بن مسلم، فإحنا بنعترض على هذا الكلام، لأن الهقل بن زياد هو أوثق أصحاب الأوزاعي على الإطلاق، يعني هو أوثق من الوليد بن مسلم، لكن اختلف على الأوزاعي في إسناده، وأنا عندي أن الهقل ابن زياد هو رواياته هي المحفوظة. لأجل هذا الذين صححوا الحديث أو قووه أو حسنوه أعتقد أنهم نظروا إلى هذا الإسناد، وهو كما قلت لكم حديث جيد الإسناد بهذا. لكن أنا نبهت على أسانيد الحديث الأولى عشان يعني الإمام النسائي أشهر من روى هذا الحديث، لكن روايته معلة، فربما وقف إنسان على رواية النساء وحدها فأعلى الحديث بها. يبقى خلصنا من الحديث ده بإيه؟ بأنه حديث جيد الإسناد، لكن لفظه الصحيح حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، ولفظة ثلاث دي هذه لفظة باطلة لا تصح ولم ترد في أي رواية من الروايات. يسأل سائل عن حديث أعظم الناس جرما من سأل عن مسألة فحرمت لأجل مسألته، هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. هو السائل بيسأل هل صح هذا الحديث وما معناه؟ معناه واضح، وهذا طبعا مختص بزمان النبوة وحدها. ليه؟ لأنه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام انقطع نزول تغيير الأحكام، يعني انقطع الوحي، يبقى تم الدين بحمد الله تعالى وكملت النعمة وانقطع الوحي، فما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد تم الدين، الحرام حرام والحلال حلال والمكروه مكروه والمستحب مستحب. فالحديث معناه أن وهو مختص بزمان النبوة أن رجلا ممكن يسأل سؤالا ثم يكرر هذا السؤال مرة أخرى ثم يكرره مرة أخرى فيحرم الله عز وجل على المسلمين شيئا كان حلالا لهم بسبب تعنت السائل، زي حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقام رجل فقال أكل عام يا رسول الله، فسكت فكرر السؤال أكل عام، فسكت فكرر السؤال أكل عام، فقال صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، أي تركوني ما تركتكم، إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فلو سلمنا جدلا أن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ذروني ما تركتكم، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد تكرار هذا السؤال مرة بعد مرة قال نعم الحج كل عام، الحج كل عام، يبقى ده مشقة ولا لا؟ طبعا من أعظم المشقة، لأن هناك أناس كثيرون يتحرقون شوقا لأداء فريضة الحج، وجت القرار العجيب الغريب بمنع الحج والعمرة للي فوق 65 والذي تحت 25 سنة. أنا طبعا مش قادر أفهم ليه هذا السن، يعني المرض لا يعرف أحدا ابتداء، يعني ده نوع من التعنت البالغ. والمسألة الإنفلونزا الخنازير اللي بيتكلموا عنها دي، أنا أعتقد إن دي خدعة، مش كلام مش صحيح. هم قاعد يقولولنا إذا الحالة وصلت إلى رقم 6 يبقى ده طاعون في العالم، النهاردة قالوا الحالة وصلت رقم 6 والضحايا في العالم على حسب الكلام الذي يقال والله أعلم بصحته 1700 وكسر، اللي هم القتلى 1700 كسر في 7 مليار إنسان في العالم كله، فهي ليست ظاهرة، 1000 وكسر ده حوادث الطرق بيموت 30,000 و40,000، مصر وحدها بيعدل حوالي 8,000 أو 9,000 على حسب الكلام الذي يقال في الجرائد. شوف بقى ضحايا المقاتلات والمشاحنات وضحايا الطرق وضحايا مش عارفين الكلام ده في العالم كم مليون في العالم كله، يعني حوادث الطرق أعظم بكثير من قصة الإنفلونزا الخنازير اللي بيتكلموا عنها. فالنهاردة لو الحج فعلا ثبت أنه كل عام لكان في غاية المشقة علينا. النهاردة الحاج النهاردة عشان يحج بيدفع حوالي 45,000، طب لو هو عايز يحج هو ومرأته مثلا يجيبوا 90,000، يجيبهم 90,000 منين؟ ممكن بقى الناس يقول لك الفلوس ما عادش، ما لم يعد لها قيمة، ما لهاش قيمة بس مش موجودة، فكيف يحج الإنسان كل عام؟ فيبقى لو سلمنا جدلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الحج كل عام، يبقى هذا الذي تعنت وسأل أكثر من مرة هو أعظم الناس جرما في المسلمين. ليه؟ كان الله عز وجل قد عافاهم من شيء ففرضاه عليهم بسبب إيه؟ بسبب كثرة ترداد السؤال على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال ذروني ما تركتكم، أي تركوني ما تركتكم، إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. أهو ده معنى الحديث، والله أعلم. يسأل سيد أيضا عن حديث ابن عباس مرفوعا من لبس نعلا صفراء قل همه. طبعا ده يعني استنادا إلى قول الله تعالى عز وجل قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، ده حديث ابن عباس. طبعا يعني فاقع لونها تسر الناظرين ملهاش أي علاقة باللون، دي كانت حالة خاصة وكان نوعا من التعقيد على بني إسرائيل، لأنهم لما شددوا في أمر البقرة شدد الله عز وجل عليهم، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة النكرة في سياق الإطلاق تفيد الإثبات، إن الله يأمركم، ما فيش نفي، يعني أن تذبحوا بقرة تفيد الإطلاق، يعني أي بقرة أي بقرة يصدق أو أي حيوان يصدق على اسم البقرة كانت سوداء أو بيضاء أو حمراء أو صفراء كانت تجزئ. فلما تعنتوا ضيق عليهم بأن وصفها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. يبقى أنا عندي صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، ممكن يجيبوها صفراء بس لونها مش فائع. طب جابوا لونها فائع بس أنا مش مبسوط، لما أبص لها كده أقول لا أشوف لونها عامل إزاي، ها لونها فسفوري كده مش عاجبني. يعني ثلاث أوصاف كنوع من التعقيد. برضو قال لك تشابه علينا البقر، طب أنتوا عندكم كم بقرة صفراء فيقعوا اللون سر الناظرين؟ ما فيش، فشدد عليهم. فهو يعني الحديث ده طبعا حديث كذب موضوع، قال أبو حاتم الرازي، الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى، إن الحديث ده كذب الموضوع، وموجود في معجم الطبراني الكبير وفي كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي، وحكم عليه إمام الحديث أو أحد أئمة الحديث الكبار جدا، وهو الإمام أبو حاتم محمد ابن إدريس الرازي، بأنه كذب الموضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل سائل: هل إذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة لابد أن تنقض شعرها؟ تنقض شعرها يعني تفك ضفائرها إذا كانت المرأة لها ضفيرة، والماء يتخلل أصول الشعر حتى يصل إلى الجلد، أدي معنى إيه؟ أن تنقض شعرها. طبعا لا، يعني المرأة تنقض شعرها في الغسل من الحيض فقط، الغسل من الحيض فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك كما في صحيح مسلم، أن تنقض المرأة شعرها وأن تدلك شعرها دلكا شديدا، دلكا شديدا حتى يصل إلى منابت الشعر، دائبة في حال إيه؟ في حال الاغتسال من الحيض. أما في حال الاغتسال من الجنابة فيكفي أن تحث المرأة على يعني شعرها 3 حثيات، وليس بشرط أن يبتل شعر المرأة كله. وفي هذا حديث في هذا حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله، أن عائشة رضي الله عنها بلغها أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يأمر المرأة إذا أرادت أن تغتسل من الجنابة أن تنقض شعرها زي غسل الحيض يعني. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا عجبا لعبد الله بن عمرو هذا، أفلا أمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ ده نوع من الإيه؟ من الاستنكار. طالما أنه عايز المسألة تصل إلى الماء يصل إلى منابت الشعر، ومسألة الجنابة بتتكرر عند المرأة أكثر من الحيض، طب يحلقوا شعورهن وخلاص ولا ياخد دماغهم يعني. إنما يكفي المرأة أن تحثي على رأسها 3 حثيات، ثم ذكرت أمرها مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. إذا المرأة لو مضفر شعرها تترك الضفيرة على حالها، لو لف شعرها تترك لف الشعر على حاله، وبعدين تفرغ الماء على ظاهر الشعر حتى وإن لم يصل إلى منابته وإن لم يبتل الشعر كله، فهذا يجزئها بالنسبة لغسل الجنابة. أما الحيض فقد ذكرت لكم أنها لابد أن تنقض شعرها وأن تدلكه دلكا شديدا. والله أعلم. سؤال يقول سائل: هل الحروف المقطعة في أوائل السور في بعض السور في القرآن المجيد هي أقسام من الله سبحانه وتعالى؟ يعني كأن الله يقسم، يعني يقول ألف لام ميم، يعني أقسم بألف لام ميم، ألف لام ميم راء، يقسم بألف لام ميم راء طه، يقسم بطه. طبعا طه وياسين بعض الناس بيتصوروا ان دي من الاسماء النبي عليه الصلاه والسلام، لا، طه وياسين ليس من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، انما هي من جمله الحروف المقطعه زي الف لام ميم، الف لام ميم راء، مثلا طه سين ميم او طه سين، ها مش اسماء النبي عليه الصلاه والسلام، ولم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم الا 5 اسماء هي معروفه، اما الاسماء الكثيره وبكل اسف رأيت هذه الأسماء مكتوبة في المسجد النبوي في القبلة، كاتبين للنبي صلى الله عليه وسلم تقريبا حوالي 99 اسما. لا تثبت هذه الأسماء كلها ويجب محوها من المسجد النبوي. يعني أنا يعني الحقيقة يعني أناشد أئمة الحرم والمسؤولين عن الحرم المدني أن يحذفوا كل هذه الأسماء، فإنه يقبح أن تكتب الأسماء التي وردت في الأحاديث المنكرة والأحاديث الموضوعة والأحاديث الضعيفة تكتب في قبلة المسجد النبوي. لم يصح له إلا 5 أسماء وردت في الصحيحين وغيرهما. إنما هل الحروف المقطعة من أقسام الله تعالى؟ هذا الحديث أو هذا الأثر يعني فعلا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، رواه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، ورواه ابن مردوي في كتاب التفسير من حديث عبد الله بن صالح كاتب الليس عن معاوية ابن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال الحروف المقطعة أقسام لله تبارك وتعالى. ولكن هذا لا يثبت عن ابن عباس. ليه؟ لأن علي بن أبي طلحة باتفاق العلماء لم يدرك ابن عباس، لم يختلف أحد من أهل العلم أن علي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس، لكن أبا جعفر النحاس رحمه الله ذكر في كتاب نسخ المنسوخ في القرآن تقريبا يعني على ما أذكر أن بينهما سعيد بن جبير أو أن بينهما عكرمة. وكان لي بحث قديما وأنا بحقق تفسير ابن كثير، وهذا البحث مثبت في الجزء الثاني من النسخة التي حققتها على تفسير ابن كثير، وطولت البحث فيها أنه يعني أنني يعني بحثت في كتب الأسانيد التي عندي وهي كثيرة والحمد لله تعالى، فلم أجد في معجم الطبراني الكبير في مسند ابن عباس منه إلا يعني روايتين أو 3 لعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس. لم أجد قصة سعيد ابن جبير ولا عكرمة كواسطة. وإذا سلمنا يعني أن سعيد ابن جبير أو عكرمة أن علي بن أبي طلحة أخذ التفسير عنهما عن ابن عباس سيكون الإسناد بذلك جيدا، ولكن لم أجد شيئا يدل على ذلك، لم أجد شيئا صحيحا يدل على ذلك، إنما هو مجرد ظن لا أكثر. فهو يعني لم يثبت كما قلت لكم عن ابن عباس أن الحروف المقطعة من أقسام الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. يسأل سائل عن حديث رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ولم يغفر له، هل هذا حديث صحيح أم لا؟ أقول هذا الحديث جيد، رواه الإمام الترمذي وحسنه والإمام أحمد وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي علي، ورغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له، ورغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل بهما الجنة. وده حديث جيد الإسناد. ويعني الفقرة الأخيرة هي أنا أتمنى الجماعة الذين يعني مارسوا العقوق مع الوالدين أو مع أحدهما أن يعني ينظر إلى هذا الحديث نظرة معتبرة، ويعلم أن الوالد أوسط أبواب الجنة، وأن الأمة أيضا باب من أبواب الجنة. فالذي يموت ولم يستغل وجود الأب والأم هذا تعسا له وبعدا له، بل ينبغي لكل عاقل أن يرمي نفسه تحت قدمي أبيه وأمه حتى يظفر برضاهما، فيكون هذا من جملة أعماله. وإلا لو مات الأب أو ماتت الأم أو مات جميعا فقد أغلق بابان له من أبواب الرحمة التي يمكن أن يستثمرهما لدخول الجنة. نسأل الله أن يهدي العاقين. وإحنا رمضان داخل يعني فضله يومين تقريبا أو 3 ويحل علينا، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. يسأل سائل عن حديث سلمان مرفوعا، هذا حديث حقيقة مشهور، ودايما الخطباء يقولوه في أول يوم رمضان أو في آخر جمعة من شعبان وهم بينوهوا أن رمضان قادم. حديث سلمان بيقول لي بيقول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر جمعة من شعبان أو في آخر يوم من شعبان، فقال: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيامه تطوعا. من تقرب إلى الله فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيما سواه فكان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة إلى آخر الحديث، وهو حديث طويل. طبعا هذا حديث ضعيف لا يصح، أخرجه الإمام ابن خزيمة رحمه الله وقال: إن صح الخبر. يعني ابن خزيمة من عادته أنه إذا يعني شك أو ضعف حديثا يقول هذه العبارة: إن صح الخبر. فكلمة إن صح الخبر هذا يدل على أن الخبر فيه علة، وفعلا هذا الخبر فيه يعني إسناده ضعيف. يرويه ابن خزيمة من حديث همام ابن يحيى عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد ابن المسيب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا علي بن زيد بن جدعان ضعيف الحديث، وكذلك رواه البيهقي في شعب الإمام بسند أضعف من الإسناد الذي أورده ابن خزيمة، وكذلك رواه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب الثواب من نفس الإسناد، بنفس الإسناد الذي رواه منه من طريق ابن خزيمة من طريق علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. فأنا عايز بقى الجماعة الخطباء لا يذكرون هذا الحديث لأنه لا يجوز نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يسأل سائل عن حديث: صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر. طبعا هذا حديث يذكره الخطباء عادة في آخر جمعة من رمضان تهيئة لدخول عيد الفطر. طبعا هذا حديث لا يصح، منكر. صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر، هذا منكر. وبعدين معناه أيضا لا يصح. ليه؟ لأن العبادات مش متركبة على بعضها، العبادات مش متركبة على بعضها. وبعدين زكاة الفطر إذا لم يؤدها الإنسان لا علاقة لها بالصيام، إنما جعلها الله سبحانه وتعالى طهرة للصائم ليتم ثوابه. لكن إذا صام الإنسان رمضان وقام رمضان ولم يخرج زكاة الفطر، هذا لا علاقة له بالصيام. وبعدين إحنا يعني ليس كما قلت مرارا قبل ذلك، ليس من عمل الفقهاء ولا من عمل العلماء أن يقول صومك رفع أو لم يرفع، صومك قبل أو لم يقبل. هذه مسألة لا يفتي فيها إلا نبي بس. إنما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من أبي بكر رضي الله عنه إلى آخر عالم في هذه الأمة، لا يجوز لأحد قط أن يقول لإنسان عملك مقبول أو عملك مردود. إنما وظيفة العلماء أو وظيفة الفقهاء يعني يتكلمون في الصحة والبطلان، يقول صومك صحيح أو صومك باطل بس. رجل أمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولم يأتي بناقض للصيام، إحنا بنقول له صيامك صحيح، ما أقدرش أقول له صيامك مقبول، لأن مسألة القبول والرد كما قلت إنما هذا لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يفتات على الله عز وجل في مثل هذا. فبرضو يعني هذا أرجو أن الإخوة الخطباء يعني يتنكبوا ذكر هذا الحديث فلا يذكرونه في خطبهم، لأنه حديث منكر لا يصح. في حديث أنا يعني سؤال أنا ضحكت كثيرا لما قرأته، ويعني بخبرتي في الحديث والكلام ده أعلم أن مثل هذا لا يصح، لكن سبحان الله ركبت دماغي كده وأخذت المسألة ما أخذ الجدي وبحثت عنه فظفرت به. واحد بيقول إن كان فيه خطيب من الخطباء بيتكلم عن الفساد في مصر والكلام ده، وبعدين قال يعني إن أنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العيش في مصر تقصر العمر. أنا اللي عيش في مصر يعني عمره اتقصف يعني. فالحقيقة كما قلت لكم أخذت يعني السؤال ده ما أخذ الجد، يعني كنت فعلا سأهمله وأتركه وأقول أن مثل هذا لا يصح، لكن طلعت في دماغي بقى لازم أدور على حديث هل فعلا ورد فيه هذا أم لا. فإذا بي أجد الحديث فعلا في معجم الطبراني الكبير وفي كتاب الطب لأبي نعيم الأصبهاني، ورواه ابن شاهين أيضا، وظفرت به معزوا لتاريخ ابن يونس، تاريخ مصر لابن يونس، من حديث مطر ابن الهيثم، راوي اسمه كده مطر ابن الهيثم، يرويه عن موسى ابن علي بن رباح عن أبيه رباح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ستفتح لكم مصر فانتزعوا خيرها ولا تتخذوها دارا فإنه يساق إليها أقل الناس أعمارا. هو ده الحديث اللي أنا بعتقد يعني إن الخطيب اللي هو يعني قال هذا الحديث ممكن يكون استند عليه، لا تتخذوها دارا فإنه يساق إليها أقل الناس أعمارا. طبعا ابن يونس كما نقل ابن الجوزي في كتاب الموضوعات لما روى هذا الحديث قال هذا حديث منكر جدا، وقد نزه الله سبحانه وتعالى موسى ابن علي ابن رباح أن يروي مثل هذا، ومطر ابن الهيثم متروك. يبقى علة هذا الحديث مطر إيه؟ ابن الهيثم، فإنه متروك الحديث كما قال ابن يونس. ولما ذكره ابن حبان في كتاب المجروحين قال أيضا هو منكر الحديث يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأسباب، يعني ونص ابن حبان في كتاب المجروحين له أنه يروي أحاديث مناكير عن موسى بن علي بن رباح خصوصا، وهذا الحديث عن موسى بن علي بن رباح. وطبعا بالمناسبة برضو ورد في يعني مصر أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أغلبها كذب، زي ستفتح عليكم مصر فيعني اتخذوا منها أجنادا فإن جنودها خير أجناد الأرض، فهذا باطل لا يصح. لكن الثابت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بأهل مصر خيرا فإنني معهم يعني نسبا وصهرا، هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. أما الأحاديث بقى اللي هي بتذم مصر سكن مصر أو بتمزح في مصر أو الكلام ده، فيعني كل هذه الأحاديث تقريبا لا تصح. وبعدين يعني الأرض لا تقدس أهلها، يعني مش واحد ساكن في مصر يبقى هيتأصف عمره، واحد ساكن في مكة أو المدينة يبقى عمره هيطول. المسألة دي مسألة يعني ليس لها ميزان يرجع إليه، إنما الأعمار مقدرة عند الله سبحانه وتعالى. ولا يكون الرجل فاضلا إذا سكن في بلد فاضلة برضو، عشان برضو في بعض الناس يقول لك أنا نفسي أروح عشان أموت في المدينة وأدفن في البقية. طب الدفن في البقية أنا لا أعلم في حدود علمي يعني ليس له فضيلة، أن يدفن المرء في البقية ليس له فضيلة، أن يسكن المرء في المدينة لمجرد السكنة في المدينة ليس فيها فضيلة، إنما تكون الفضيلة في آخر الزمان أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا عليهم. ده الكلام ده في آخر الزمان عندما يأتي، عندما يعني تستعر الفتن ويقوم على أنقاب مكة والمدينة الملائكة يمنعون الدجال أن يدخلها، وترجف المدينة عدة رجفات فلا يبقى فيها منافق ولا يبقى في المدينة إلا أهل الإيمان. ليه؟ هيطلع منها المنافقون بعد ما ترجف عدة رجفات، وطبعا على أنقابها ملائكة يمنعون دخول أي فاسق إليها، فلا يبقى في المدينة إلا أهل الإيمان، دل اللي النبي عليه الصلاة والسلام يكون عليهم شهيدا، وإلا فالمدينة كان فيها على يوم النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها المنافقون وكان فيها اليهود، ولا يزال فيها منافقون وزنادق لحد النهاردة. هي المدينة من حيث هي لكن لا تقدس أهلها، ومكة من حيث هي أحب أرض الله إلى الله، لكن فيها فسقة وممكن يكون فيها زنادقة عادي خالص، مفيش أي مشكلة. فمش معنى رجل يسكن في المدينة إن هنديله بقى الكرت ونقول له تفضل هذا علامة الصلاح إنك ساكن في المدينة، أو إن دي علامة الصلاح إنك ساكن في مكة، لا. كانت مكة يوما من الأيام دار كفر، دار كفر، لما هاجر المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون منها كانت دار كفر. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: وإنك أحب أرض الله إلى الله، وإنك أحب أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما أخرج. أنا في حدود علمي يعني أرجو إذا كنت أنا يعني لم أحط بالمسألة علما أن ينبهني بعض إخواني بالرسائل على المحمول عندي أو رسائل هنا في القناة، أن المدينة لها فضل عام، أن من يسكن فيها يكون فاضلا، هذا شيء أنا لا أعلمه في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، برضو في حديث مشهور جدا لا يكاد يتركه الخطباء بالذات بعد ما يخلص الخطبة الأولى قبل أن يجلس في جلسة الاستراحة، يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال: أدعو الله أنتم موقنون بالإجابة. التائب من الذنب كمن لا ذنب له لا يصح. كل الأحاديث التي وردت فيها هذه العبارة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقوى إسناد ورد في هذا الحديث هو الذي رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي عبيدة عبد الله بن مسعود، أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد أطبق علماء الحديث لا خلاف بينهم إلا ما كان من شذوذ البدر العيني رحمه الله في عمدة القاري شرح صحيح البخاري أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. يعني إذن الإسناد إيه؟ منقطع. أبو عبيدة لم يسمع من أبيه. البدر العيني رحمه الله شذ في هذا وقال أنه يعني سمع من أبيه ولم يوافق على هذا لا قديما ولا حديثا. أنا لا أعلم أحدا أثبت سماع أبي عبيدة من ابن مسعود إطلاقا من علماء الحديث. وبعض العلماء لما روى هذا الحديث وعزاه لابن ماجه قال: ورجاله ثقات. فبعض الناس اغتر بهذه العبارة وظن أن قول الناقد رجاله ثقات أنه تصحيح للإسناد. الكلام ده مش صحيح، لأن لو تفتكروا زمان وإحنا نتكلم عن مصطلح الحديث، وأنا تكلمت عن إدارة القناة قناة الناس هنا أن هم يفصلوا الجزء الذي كنت أتكلم فيه في علوم الحديث قبل فك الوثاق، يفصلوه ويعملوه برنامج مستقل ويزعوه بصفة مستمرة بحيث أن يعني تثبت المعلومة في أذهان الناس. لأن علوم الآلات، علوم الآلات يعني علوم الأصول، سواء كان أصول الحديث أو أصول الفقه أو أصول العربية أو أصول التفسير أو أصول البلاغة أو أصول الشعر أو الكلام ده، أي حاجة في الأصول يعني لا تهضم أبدا ولا يعني يفهمها المرء إلا إذا أعيدت مرارا وتكرارا. فأنا قلت لهم برضو يفصلوا الكلام ده بحيث أنه يذاع الجزء الخاص بالحديث، بحيث ما نضطرش أن احنا كل شوية نكرر الكلام الذي قلناه قبل ذلك ونستهلك وقت البرنامج. لو تذكرون شروط الحديث الصحيح كنا قلنا أنها خمسة، حتى يقال هذا حديث صحيح لابد أن تحقق هذه الشروط نفيا وإثباتا عشان تقول هذا إسناد، هذا حديث صحيح. الحديث الشرط الأولاني اتصال الإسناد، الشرط الثاني عدالة الرواة، الشرط الثالث ضبط الرواة، الشرط الرابع عدم الشذوذ، الشرط الخامس عدم العلة. يبقى ده خمس إيه؟ خمس شروط، ثلاث شروط مثبتة وشرطان منفيان: عدم الشذوذ، عدم العلة. طيب، أنا لما عندما أقول رجاله ثقات، ده خد كم شرط من الخمسة؟ الكلمة دي أخذ شرطين فقط، اللي هو الشرط الثاني والثالث. احنا قلنا ايه؟ اتصال الاسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة. الاثنين دول بس هم اللي ممكن يخدموا قول الناقد رجاله ثقات، لكن ممكن يكون رجاله ثقات وهو منقطع. يعني لو قلنا مثلا عن الحسن البصري عن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم طب ده رجال ثقات ولا لا؟ طبعا رجال ثقات. الحسن البصري ثقة، أبو بكر الصديق ما ينفعش نقول فيه ثقة، أبو بكر الصديق خليل يعني حبيب النبي عليه الصلاة والسلام، مش هنقول خليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، لكن هذا أعظم رجال الأمة. خلينا ننزل تحت الحسن شو عشان ننفع نقول رجال ثقات، نقول مثلا يونس بن عبيد ها عن الحسن البصري عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أربعة نقول رجال وثقات. أيوة يونس بن عبيد ثقة، الحسن ثقة، وطبعا أبو بكر الصحابي مش حد يبصله، والنبي عليه الصلاة والسلام قبة الفلك. خلاص ده رجال ثقات ولا لا؟ رجال ثقات. لكن هل الحسن سمع عن أبي بكر؟ أدرك أبا بكر أصلا؟ ما حصلش. يبقى شوف معنا رجاله ثقات إلا أنه منقطع، يبقى لم اتصال الإسناد مفقود هنا. طب الشذوذ والعلة مش موجودين، يبقى معنى قول الناقد رجاله ثقات أو رجاله رجال الصحيح أنه أثبت شرطين فقط من الخمسة من شروط حديث الصحيح، يبقى ما أقدرش أقول عليه حديث صحيح. يبقى قول الناقد رجاله ثقات أو رجاله موثقون أو رجاله رجال الصحيح، كل هذا لا يدل على صحة الإسناد. بعض الناس اللي مش فاهمين بقى في الحديث أول ما يقول رجاله ثقات رجاله رجال صحيح يتصور أن الإسناد صحيح، يوم يطلع على المنبر ويقول هذا الحديث، الكلام ده كلام غير صحيح. برضو قبل ما أغادر النقطة دي، أنا قلت رجال وثقات رجال موثقون، هل في فرق بينهم الاثنين؟ نعم، رجاله موثقون أقل في المنزلة من قولنا رجاله ثقات، لأن قولنا رجاله ثقات أثبتنا الثقة لكل راو في الإسناد، أما رجاله موثقون فهذا يدل على أن بعض رجال الإسناد التوثيق فيهم ضعيف مش قوي، يعني ممكن يكون راوي مختلف فيه، نسأله ثقة ونسأله لا بأس به ونسأله ضعيف، يبقى إيه مش متفق بينه النقاد على أنه ثقة، يبقى الراوي زي ده يقال فيه موثق. لما نقول موثق إشارة إلى ضعف هذا التوثيق، يعني مش قوي قوي، فيبقى رجاله ثقات أعلى وأقوى من قولنا رجاله موثقون. برضو في نفس حاولت أجمع شواهد هذا الحديث، قلت لكم أحسن إسناد لهذا الحديث هو عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود عند ابن ماجه وهو منقطع. تصور بقى لما يكون أحسن إسناد منقطع وما اللي تحتيه بقى شكله إيه. ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب روى هذا الحديث أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له والمقيم على الذنب كالمستهزئ بربه، برضو ده حديث منكر لا يصح وفي إسناده مجاهيل. وأخرج البهيقي في الشعب الإيمان من حديث أبي عبيدة الخولاني مرفوعا بنفس المتن، يعني التائب من الذنب كمن لا ذنب له إسناده ضعيف. وأخرج أبو الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية من حديث ابن أبي سعيد الأنصاري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فهذا الحديث سأل ابن أبي حاتم أباه أبا حاتم الرازي الإمام الكبير العلم الذي مر ذكره قريبا عن هذا الحديث، فقال إنما يرويه مجهول عن مجهول، يعني إسناده ضعيف أو واهن، يبقى كل أسانيد هذا الحديث لا تصح. عشان كده برضو الجماعة الخطباء اللي يرتقوا المنابر ما يقولوش هذا الحديث بعد يعني الخطبة الأولى وقبل جلسة الاستراحة، يقولك التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله أنتم موقنون بالإجابة. حتى حديث ادعوا الله أنتم موقنون بالإجابة حديث لوحده كده لا يصح، ضعيف، ذكره شيخنا الألباني رحمه الله في سلسلة الحديث الضعيف. عندنا برضو الأسئلة اللي جاتنا النهاردة على شريط الرسائل القصيرة. حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، هل هو حديث صحيح أم لا؟ هذا الحديث حديث جيد، نعم أنكره الإمام أحمد ابن حنبل وأنكره يحيى ابن معين، وكان عبد الرحمن ابن مهدي لا يحدث به، وقالوا إن العلاء ابن عبد الرحمن انفرد به عن أبيه، لم يروه إلا العلاء ابن عبد الرحمن. هذا الحديث اللي هو إذا انتصف شعبان فلا تصوموا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد، ومن حديث العلاء بن عبد الرحمن زي ما قلت لكم. إنما أنكره الإمام أحمد لأنه رأى أنه يعارض حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين، قال لك دل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه يوم أو يومين عشان ما تصومش يوم الشك، يبقى هذا يدل على جواز الصيام النصف الثاني من شعبان إلا قبل رمضان بيومين. وهذا الحديث طبعا أقوى من حديث العلاء بن عبد الرحمن من جهة الإسناد، فالإمام أحمد رأى أن هذا يعني يضاد حديث العلاء بن عبد الرحمن إذا انتصف شعبان فلا تصوم. لكن جمع بعض العلماء كالحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره من العلماء وقالوا لا تعارض بين الحديثين، إنما إذا انتصف شعبان فلا تصوم هذا يكون في حق من لم يكن له صيام راتب ثم أراد أن يصوم بعد النصف من شعبان، فحينئذ يقال له لا. أما الإنسان إذا كان له صيام راتب متعود عليه صوم يوم ويوم، أو متعود صوم شعبان كله، أو متعود صوم مثلا ثلاثة أيام من كل شهر، وجاء في أثناء ترداد الصيام عليه في كل شهر طبعا لابد أن يصوم اثنين وخميس، هيصوم أكيد اثنين وخميس من نصف الثاني من شعبان، قال لك ده هو اللي ينطبق في حقه لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين، يرخص لمن كان له صيام راتب أن يصوم النصف الثاني من شعبان. أما الذي ليس له صيام راتب وليس من عادته أن يصوم فهذا الذي يمنع من الصيام بعد من صيام النصف من شعبان. وإذا يعني أمكن الجمع بين الأحاديث فيعني لا ننصب التعارض بينها. في أخت من العراق أرسلت يعني تسأل عن صحة الحديث القدسي يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. وهي يعني بتؤكد على الأخ المراقب أن يعني يعطين هذا الحديث، ولكن هذا حديث لا يصح، هذا حديث ضعيف. يبقى بقى معنا لأن وقت البرنامج يعني انتهى أو قارب على الانتهاء، بس في يعني حديثين كده يعني الذين أرسلوا هذه الحديث يعني بيؤكدوا ضروري علي أن أنا أجيب عن هذه الأسئلة. حديث أختي بتسأل يعني بتقول هل يجوز أن يجلس الخاطب غير العاقد مع مخطوبته عدة مرات قبل العقد في وجود وليها أم لا؟ طبعا يعني تقدم إنسان لخطبة فتاة أو لخطبة امرأة يجوز له أن يراها مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، ما فيش عندنا في الأحاديث أي حديث يحدد عدد المرات التي يجلس فيها الخاطب مع مخطوبته طبعا في مع وجود محرم. لكن ممكن من أول جلسة الرجل رضي وتمام وشاف وخلاص، إذا وصل كلاهما إلى الرضا حينئذ ينقطع الأمر تماما، لا سلام ولا كلام ولا إحم ولا دستور زي ما احنا بنقول، خلاص انتهت القصة لحد ما يعقد. لكن ما يجيش بقى كل شوية يهرس البيت وجاي أصلا ما شفتش مش عارف أصلا ما تكلمتش كويس أصلا ما عملتش، وهو وصل إلى قناعة. لكن طول ما له حاجة فعلا ان هو عايز يكتشف صفه معينه عايز يتكلم ما خدش راحته في الاول، لا سيما الجلسه الاولى بكون البنت عندها حياء والولد كمان عنده حياء وحاطين له شوم في الارض ومش عارفين يتكلموا وبتاع والكلام ده، ده بيبقى محتاج يقعد مره واثنين لا اشكال، ما عندناش مرات جلوس مع عائله. لكن اول ما يصل الى قناعه والبنت تصل الى قناعه ان هذا يصلح وهذا يصلح حينئذ ينقطع بقى الجلوس حتى يعقد. وسؤال تاني يقول بنت وضعت الكحل وهي تصلي فهل هذا يبطل الصلاة؟ طبعا لا يبطل الصلاة. وكذلك العتر، هل إذا المرأة تعطرت في بيتها وهي تصلي ولم تخرج هذا العتر فهل هذا يعني يخدش صلاتها أو أنه لا يجوز لها أن تضع عطرا؟ طبعا لا، لا يخدش صلاتها ولا يحرم عليها أن تضع العطر في بيتها. ما صحة حديثي تحريم المعازف وتحريم حلق اللحية؟ تحريم المعازف حديث البخاري، حديث لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحريرة والخمر والمعازف، وباتفاق الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم أن الموسيقى حرام، حرام قولا واحدا. الذي أحل الموسيقى المتساهلون في هذا الباب ابن حزم وابن طاهر والجماعة اللي بيحبوا الموسيقى ويحبوا الأغاني، الكلام ده يجي ضعف حديث البخاري وتشبثوا بالحديث الباطلة والضعيفة والموضوعة اللي فيها إباحة الإيه؟ إباحة الغناء. لكن الأئمة الأربعة بكاملهم وجماهير أصحابهم على تحريم الغناء. وبعدين يعني من الغرائب العجائب أن يجي واحد يقول لك طب الرسول عليه الصلاة والسلام كانت جاريتان تغنيان في 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 بيته عليه الصلاة والسلام، وعملين برضو يعملوا إضراب على الطبلة والكلام ده، فدخل أبو بكر فقال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله؟ فقال دعهما يا أبا بكر، فإن إيه لكل يوم عيد، لكل قوم عيد، وهذا عيدنا. أولا الجارية الصغيرة عند سائر أهل العلم، الجارية هي البنت الصغيرة عند سائر أهل العلم، دي حاجة. الحاجة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر أن يسميه مزمور الشيطان، أقره على التسمية أنه مزمور الشيطان نعم، ولكن قال إن أنكر عليه أن يعني تكف هاتان البنتان عن الغناء، لأن ده إيه؟ لأن ده بنت صغيرة. ولما بنقول الغناء الآن، الغناء يا جماعة ثلاث حاجات مش حاجة واحدة. يعني الجماعة اللي بيتشبثوا بحل الغناء يأخذون شيئا واحدا من الثلاثة اللي هو الكلام، الكلام يقول لك الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. طالما بقول شعر مثلا شعر وطني، شعر حماسي، ها أخي جاوز الظالمون المدى في حق الجهاد وحق الفدا مثلا، أو مثلا دعاني لبيته لحد باب بيته، الكلام بتاع بيرم التونسي ده ولا مش عارف مين والكلام ده، لما نغنيه ولد الهدى في الكائنات وضياء وفهم الزمان تبسم وثناء والكلام ده، يقول لك هذا جائز. ليه؟ يقول لك ده مدح يا أخي الرسول، ها وكلام جميل وكلام حلو والكلام ده. هم بصوا لي حاجة واحدة بس من الغناء، الغناء عبارة عن موسيقى وكلمات ومؤدي، المؤدي اللي هو المغني أو المغنية، الموسيقى المعروفة، الكلمات. احنا لما بنقول الغناء اي واحد يقرع سمعه كلمة الغناء لازم ينصرف ذهنه الى الثلاثة دول مش الكلام لوحده، وإلا نحن لا نحرم من ينشد الشعر الجميل الذي ليس فيه شركيات ولا الكلام ده بلا موسيقى، زي التواشيح الدينية اللي بيقولوا عليها التواشيح بس مش المساجد، لان وجود التواشيح الدينية وقرآن الفجر والكلام ده هذا كله من البدع. القرآن اللي بيقرأ يوم الجمعة في المسجد هذا من البدع ده. لكن انا عايز اقول واحد بيوشح بره الجامع خالص بيقول تواشيح، يعني التواشيح دي كلها عباره عن ايه؟ عباره عن اشعار يؤديها رجل حسن الصوت حسن الاداء، ده لا باس بسماع الاناشيد، واحد بينشد بكلام جميل ولا يصحبه مؤثرات الكمبيوتر، وانا بقول اهو مؤثرات الكمبيوتر اللي موجوده في القنوات الفضائيه، ومنها قناة الناس، ومنها قناة الحكمة، ومنها قناة الرحمة، ومنها قناة صفا، ومنها القناة الدينية عموما، يعني بيجيبوا مع الأناشيد مؤثرات كمبيوتر. أنا أفتي بقول إن مؤثرات الكمبيوتر داخلة في الموسيقى. النهاردة الكمبيوتر بيكتب النوتة الموسيقية، واحد يقول لك دي همهمات يوم يحطها ورا بعضها كده تقوم تعمل إيه همهمات خلف الكلام، لا دي إنما تقع في ذهن المستمع كأنها موسيقى. عشان كده أنا بقول ليه إخواننا في قناة الناس وإخواننا في القنوات الأخرى الإسلامية يمنعوا مؤثرات الكمبيوتر دي اللي هي بتكون بطن تحت وراء الكلمات، ليه؟ لأنها تشتبه بالموسيقى. وكما أنا علمت كما قلت من التطور الرهيب في التقنيات العالمية، النهاردة الكمبيوتر بيكتب الموسيقى والكمبيوتر بيلحن وحاجات زي كده، فعشان بس إيه نتقي الله سبحانه وتعالى ونمنع القصة كلها، نوم إذا حبينا نعمل إنشاد أو حاجة زي كده يبقى نعمل صوت فقط. ممكن أعمل له صدى، أعمل له صدى صوت، لكن ما حطش مؤثرات كمبيوتر تحت. أما يعني حلق اللحى فطبعا ثبتت فيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حوالي 6 أحاديث أو 7، وحكم العلماء فيها بحرمة حلقها. ويعني في الختام أسأل الله تبارك تعالى أن يشفي أخي وصفي الشيخ محمد حسان. أنا كنت بارحة في المستشفى أمس ويعني مريض مرضا شديدا، أسأل الله تبارك تعالى أن يعافيه ويعني أن يخصه إخواننا المسلمون بدعوة صالحة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه وعن كل مبتلى مسلم. ويعني هذه آخر حلقة مباشرة، لأن في شهر رمضان عادة لا آتي إلى القنوات الفضائية، وإن قدر الله عز وجل وأبقاني إلى ما بعد رمضان ولم يكن ثم مانع أن نلتقي مرة أخرى، فإني أستودعكم الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء، وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في السعودية للمنتجات العصرية فقط.